مسلم يستحق من ذلك فأنت الآن خنته، لكن سرقة أو خيانة رجل معين بإمكانك أنك تتحلل منه في يوم من الأيام وتسلم. طيب، مفهوم قول المؤلف مسلم حر من بيت المال أنه لو سرق الكافر من بيت المال يقطع ولا لا؟ نعم، لأنه لا حق له في بيت مال المسلمين. سرق مسلم عبد من بيت المال، ظاهر كلام المؤلف أنه أنه يقطع، لأنه كان مسلم حر أنه يقطع. هذا عبد مسلم سرق من بيت المال، فظاهر كلام المؤلف أنه يقطع، ولكن سيأتينا في آخر العبارة أن مقتضى ما في آخر العبارة أنه لا يقطع، لأن العبد الآن سرق من مال لا يقطع منه سيده. فإذا كان العبد المسلم لمسلم وسرق من بيت المال فإنه لا يقطع، لأنه سرق من مال لو سرق منه سيده لم يقطع. طيب، يقول المؤلف، نعم جاوبت الأسئلة، ها؟ نعم. هنا. أي نعم، كلام الفقهاء عام، ولكن في الحقيقة يجب أن نلاحظ مسألة أخرى، فرق بين أن يكون مال الزوج في نفس البيت وبين أن يكون في الخارج في الدكان وشبهه، لأن كونه في مال البيت فيه نوع من الائتمان لهذه الزوجة، لكن إذا كان في الخارج في الدكان مثلا فهي وغيرها سواء، فهي وغيرها سواء. فإذا كان مال الزوج في الدك في الخارج فلا يظهر لي أن فيها في ذلك شبهة، إذا كان قد قام بما يلزم. لأن سألناها هل قصر عليك في النفقة؟ قالت لا، كل شيء تام. نعم. أي نعم، يعني سواء علمنا ما دام إن هذا السبب يعتبر شبهة فسواء تحققت أو لا، لأنهم يرون إن العلة لا يلزم وجود الحكمة منها. أوجب الله علينا الصيام لجل نتق الله، فهل نحن نتق الله؟ نعم، قد لا نتق الله، فنقول إذا لم تتق الله لا تصوم، لأن الصيام شرع للتقوى، وإذا لم يكن منك تقوى فلا تصوم، ها؟ أو لا نقول صم ولا لا صوم؟ صم، اتقيت الله أو لم تتقي. نعم
الغني إذا سرق البيت مال المسلمين،
نعم
أقول غالي ولم
أي نعم. والله من أخذ بعموم الآيات، والحقيقة عندنا عموم النصوص الواردة في السرقة، لو أن أحدا تمسك بها وقال أنا لا يمكن أن أحيد عن ظاهر العموم إلا بوجود نص واضح في التخصيص، كما ذهب إلى هذا ابن المنذر رحمه الله. ابن المنذر يقول ما نعتبر الشبهة، الأصل بقاء الآيات والأحاديث على ما هي عليه حتى يقوم دليل واضح يخول لهذا السارق أن يسرق هذا المال، وحينئذ لا يكون سارقا. الغلاف شيء والداخل زين.
هم
المكتبات يستخدمون هذه المنازل لأنه يجي مقاسة قوية، وحق التدن أقوى من غيره. أجعل الله يسعني شرق. طيب يطلع على كل حال ما يضر الحقيقة، لكن كونه بالمسجد وهو شيء محرم. نعم، خذ عضو نسخة. نعم،
نعم.
ما معنى قول أب له حق التملك؟
الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء. لا، لأن له حق التملك. لا، لأن له حق التملك. لا، السؤال الأخير اللي ورد. إيه نعم، لأنه يعني قال الأب وإن على، فقلنا الأب الذي له حق التملك، لأن الجد ما يملك التملك. الجد، ولأنه قال الأب وإن على، فقلت الأب الذي له حق التملك وهو الأب الأدنى. نعم نعم، عادل أصبرك واحد يا أخي،
كتاب
تخير الآن، الآن تخير التبي أبد واحد و تبيعها جلادة تتبعه ما يبيع. يلا اختار اللي تبي. ها هذا عنده هو. نعم يا عادل.
المكاتب إذا صار عن
دين. ها
المكاتب
إذا
صار
عن دين. نعم أي يقطع، ظاهر كلام المؤلف أنه يقطع المكاتب إذا سرق من سيد، لأن ما له شبهة الآن. نعم يا عبد الرحمن.
إذا صرف الأب هل يحتمل أن يكون المال لابن لو كان عنده عارية لشخصه؟
لو كان إيش؟
لو كان لديه عارية ما ليس ملكا لابن، لكن له تصرف
فيه. إيه اي نعم، الظاهر ان انه لا وقت في هذا الحال، يعني لو كان المال لغير الولد، لغير الولد لكنه في حوزته، فالظاهر انه لا يقطع، لانه اي الاب غالبا لا يكون مال ابنه محرزا عنه، اما لو كان محرزا فهو يقطع لان المال لغير الولد.
ولو علم الاب،
ها
لو علم الاب ان المال ليس
كل واحد، ما دام سرق هذا الاب مال غيره غير ابنه من 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 عند ابنه وهو محرز فانه يقطع. نعم كان عليه ان يتوقف، كان عليه ان يتوقف ويسال. نعم
سرق العبد من هذه
ابي
سيده،
هل يقطع؟ اي نعم يقطع. أي لأن المال أصل هذا السيد يتمل له حق في هذا المال بعينه. أي نعم. أما الجد فليس له حق إلا التملك وليس شريكا، الجد في مال ابنه مو بشريك لكن له حق أن يتملك فقط. محمد وش معنى يا ياسر؟
الصحيح
انه
لا يقطع
ان
كان غنيا.
اي هذا قول صحيح. لا
هو كان غنيا
يقطع، هو الظاهر اصبحت الصحيح مثل قول ال بن جني. نعم اذا فكر الانسان بشيء يرى انه مناسب قال هذا هو الصحيح، مثل بعض الطلبه كل ما شاف قول زين قال هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، يمكن شيخ الاسلام يرى خلاف هذا الشيء. طيب ها نحن ذكرنا فيما أرى أنه ما له حق في بيت مال المسلمين، اللهم إلا حق بعيد جدا. إيه ما أدري هو نحن رجعنا ولا
مكتوب عندنا
مكتوب
مكتوب. نحن ذكرنا أنه إذا كان غني ولم يقم يعني بمصلحة المسلمين كإقاءة مثلا.
نعم نعم صح ذكرت الآن. إيه نعم نعم ذكرنا إذا كان غنيا وليس يقوم بمصلحة.
نعم
إذا كان يقوم بمصلحة فله شبهة. طيب صلى الله عليه الله لا يحبني. طيب ونحن ذكرنا فيما سبق قاعدة مهمة أن الأصل وجوب القطع في كل سارق إلا إلا أن يقوم دليل على الاستثناء، وإلا في الأصل الوجوب. إن كان غنيا فإنه يقطع. لا كيف
مثل
الراجل
إن كان
غنيا
فلا يقطع لأنه قد يفتقر وقد يعمل.
لا ما أعلم. لا لا بالعكس إحنا ذكرنا أنه إذا كان غنيا ولم يقم بشيء من مصالح المسلمين فلا شبهة له في بيت المال، لكن على المذهب يقول ولو كان غنيا لأنه قد يفتقر فيستحق. طيب المهم الخلاصة الآن في مسألة السرقة من بيت المال الأصل فيها إيش؟ القطع، حتى توجد شبهة بينة، والشبهة البينة إما فقره أو قيامه بمصالح بمصلحة من مصالح المسلمين كالتدريس والأذان والإمام وما أشبه، أو من غنيمة لم تخمس. إذا سرق من غنيمة لم تخمس فإنه لا يقطع. ليش؟ لأن له حقا في خمس خمسها، في خمس خمسها. كم خمس الخمس؟ واحد من 25، فله حق في هذا الواحد من 25. لأن الغنيمة وهي المال المأخوذ من الكفار بقتال وما ألحق به، هذه الغنيمة، المال المأخوذ من الكفار بقتال وما ألحق به، هذه الغنيمة تقسم خمسة أسهم، أربعة منها للغانمين وواحد منها يقسم إلى خمسة أسهم أيضا، خمس لبيت المال، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فإذا سرق من غنيمة لم تخمس فإنه لا يقطع. لماذا؟ علّ. لأن له شبهة استحقاق، فإنه يستحق من إيش؟ خمس الخمس الذي يصرف في الفيء، وهو ما كان لله ورسوله. فإن خمست الغنيمة، فإن خمست الغنيمة، فإن سرق من أربعة الأخماس التي للغانمين وليس منهم فإنه يقطع، لأنه لا حق له فيها ولا استحقاق ولا شبهة. وإن سرق من الخمس الذي يسرق الأصناف الخمسة فإنه إيش؟ لا يقطع. وإن وزع الخمس إلى أصحابه الخمسة وسرق من سهم لا حق له فيه قطع. مفهوم ولا المفهوم؟ طيب، إذا سرق من أربعة الأخماس بعد قسمها، بعد تخميسها، سرق من الأخماس الأربعة التي للمقاتلين، هل يقطع أو لا؟ إن كان منهم لم يقطع. ليش؟ لأن له حق في الأربعة، وإن لم يكن منهم قطع. انتهينا من هذا. إن سرق من الخمس الموزع على خمسة، نظرنا، إن سرق مما لا حق له فيه، يعني كما لو خمسنا الخمس الآن وسرق مما لا حق له فيه قطع. مثل أن نخمس الخمس ونأخذ مال الله ورسوله الفي، واليتامى نجعل وحده، وذي القربى وحده، وابن السبيل وحده، والرابع المساكين. سرق هو من حق اليتامى وهو بالغ عاقل، يقطع ولا لا؟ ليش؟ ليس له في الشبهة. سرق من الفيء الذي لله ورسوله، يقطع ولا لا؟ لا يقطع، لأن له فيه حقا، لأنه يصرف لبيت المال. سرق من سهم ذوي القربى وهو ليس من ذوي القربى، يقطع. انتهينا، فهمنا الآن تماما من سرق من الغنيمة. سؤال: من سرق منها قبل أن تخمس لا يقطع، من سرق منها بعد التخميس من نصيب المقاتلين فيه تفصيل، إن كان منهم لم يقطع وإن لم يكن منهم قطع. إذا سرق من الخمس الذي سيوزع خمسة أسهم فإن كان قد خمس وسرق مما لا حق له فيه قطع، وإن لم يخمس أو سرق مما له فيه حق لم يقطع. طيب، إذن قول المؤلف لم تخمس في مفهومه تفاصيل، في مفهومه تفاصيل. يقول المؤلف: أو فقير من غلة وقف على الفقراء. فقير من غلة وقف على الفقراء فإنه لا يقطع. مثاله: عندنا نخل، نخل موقوف على الفقراء، جذذنا النخل ووضعنا الجذاذ يعني المجذوذ في حرزه، فجاء رجل من الفقراء فسرق منه، يقطع ولا لا؟ ليش؟ لأن له شبهة استحقاق، فهو من جملة المستحقين فلا يقطع. طيب، فيه طعام معد للفقراء، صدقات معد للفقراء، فجاء فقير فسرق منه، ها؟ ليش؟ لأن له فيه شبهة استحقاق. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: أو من أو شخص، يعني أو سرق شخص من مال فيه شركة له لم يقطع، لأن هذا الذي سرقه له فيه نصيب. مثاله: شخص له مال بينه وبين آخر، مئة درهم، فسرق من هذا المال المشترك 50 درهما، يقطع. ليش؟ لأن له من 50 نصفها، 25. طيب، رجل له شركة في مال قدرها 1 مليون، فسرق 900,000 من هذا المال، افتنون ترى ماله من المليون إلا 1 فقط، فسرق 900 فقط، لا يقطع. ليش؟ لأن نصيبه مشاع، كل درهم اقسمه على مليون وله منه 1 كذا ولا لا؟ فلما كان نصيبه مشاعا صار مهما سرق من المال المشترك فإنه لا يقطع، لأن له في كل جزء منه وإن قل نصيبا. طيب، يقول: أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه. إذا سرق شخص من شيء فيه شركة لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه فإنه لا يقطع. لو سرقت من مال أبيك تقطع؟ ما تقطع. أبوك له مال مشترك بينه وبين عمك، فسرقت من المال المشترك، ما تقطع. طيب، هناك مال لعمك منفرد عن الشركة فسرقت منه، تقطع. طيب، لماذا لم تقطع في الأولى؟ لأن لأبيك شركة فيها، لأبيك شركة في هذا المال. وإذا سرقت من مال فيه شركة لمن لا تقطع بالسرقة منه فإنك لا تقطع. الشبهة ما هي؟ المشاركة، مشاركة. فما دام هذا المال فيه سهم ولو واحدا من مليون لشخص لو سرقت من ماله لم أقطع، فإنني لا أقطع بالسرقة من هذا المال المشترك كما قال المؤلف. لا، له منه شيء، في حياة أبيه نعم. إن كان بعد ما مات أبيه صار له شركة هو أيضا، هو نفسه له شركة، لكن في حياة أبيه لو سرق من مال أبيه يقطع؟ طيب سرق من مال مشترك بين أبيه وبين رجل آخر، لا ما هو مشكل، لا يقطع، ما لا يقطع. لماذا؟ لأن هذا المال الذي سرقته فيه جزء لا تقطع بالسرقة به، وهو ما يملكه أبوك. وإذا كان فيه جزء لا يمكن أن تقطع به فإن القطع لا يتجزأ. طيب لو كان مشترك لأبيك خمسه ولعمك ثلاثة أخماس توقع ولا لا؟ لا نقطع ثلاثة أصابع، ما يمكن، ما يمكن نجزئه، لا يمكن نجزئه. طيب يقول لم يقطع، ثم قال ولا يقطع إلا بشهادة عدلين. هذا الشرط الخامس، الشرط الخامس للسرقة ثبوت السرقة، أن تثبت السرقة. ولثبوتها طريقان، شهادة وإقرار، وهناك طريق ثالث مختلف فيه. الشهادة يقول المؤلف بشاهدين عدلين، شاهدين أي رجلين عدلين. والعدل سبق لنا تعريفه أنه من استقام دينه واستقامت مروءته، يعني أنه ذو دين وذو مروءة، لم يفعل ما يخل بالدين ولم يفعل ما يخل بالشرف والمروءة، مستقيم في دينه وأخلاقه، هذا العدل. فلا بد في الشهادة من أن يكون الشاهدان اثنين عدلين. طيب النساء تقبل شهادتنا في السرقة؟ لا، لأن الحدود لا يقبل فيها إلا الرجال، لا يقبل في الشهادة فيها إلا الرجال، كل الحدود سرقة زنا خمر غيره، جميع الحدود لا يقبل فيها إلا الرجال. شهد رجل وامرأتان لا 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 تقطع، لا تقطع اليد. 40 امرأة لا تقطع اليد. رجل واحد لا تقطع اليد. رجل فاسق ورجل عدل لا تقطع. الرجلان فاسقان لا تقطع، لأنه لا بد من رجلين عدلين. طيب أو إقرار مرتين، هذا الطريق الثاني لثبوت السرقة، الإقرار. ويشترط فيه شرطان، التكرار والاستمرار. التكرار يقول المؤلف مرتين، فلو أقر مرة واحدة قال إني سرقت لم يثبت القطع، فلا قطع لأن السرقة لم تثبت شرعا، فلا بد من التكرار مرتين. طيب إذا أقر ثلاثا، المؤلف يقول أقر مرتين، مراده بيان الأقل أي إقرار لا ينقص عن مرتين، فإن زاد كان أقوى. الشرط الثاني للإقرار الاستمرار، وإليه أشار بقوله ولا ينزع، حرك العين، سدى تغمض ولا تفتح، تغمض يعني تضم، الحين ضميت عيني، أو تفتح. ولا ينزع، أنت إن غمضت ما شفت أحد، وإن فتحت تشوف ولا لا؟ طيب أيهما أحسن، أن تفتح أو أن تغمض؟ أن تفتح. إذا ما لم أحسن أن تفتح افتح. ولا ينزع عن إقراره بالنصب. طيب كيف ننصبها؟ ما وجه النصب؟ لأنها عطف على اسم خالص، قال ابن مالك: وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف، وشاهده قول الشاعر: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشوفي. طيب وين الاسم الصريح؟ قال: إقرار، إلا بإقرار أو إقرار مرتين ولا ينزع، يعني وعدم نزعه. ويجوز الرفع، يجوز الرفع على أن استئنافية. وقوله لا ينزع يعني لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، فإن رجع بعد تمام الحد قبل رجوعه ولا لا؟ ها؟ طيب يا جماعة، قالوا إن الآن يمكن يسوون عملية، يمكن يسوون عملية يردون اليد، فرجع عن إقراره بعد أن قطع، هل نقول لما رجع عن إقراره بعد أن قطع نرد يده إليه؟ ها؟ ولو أمكن. طيب، فإن بقي على إقراره حتى أقمنا عليه الحد وقطعنا يده فهل يجوز ردها؟ لا، لأن هذا خلاف مقصود الشارع. ليس مقصود الشارع الإيلام فقط حتى نقول إنه حصل بقطعها، مقصود الشارع أن يبقى وليس له يد. نعم. طيب، إذن ما أثير منذ شهور حول إعادة يد المقطوع في السرقة، نقول هذا لا لا ليس بصحيح، والواجب أن تبقى بائنة ولا ترد. طيب، ولا ينزع عن إقرار حتى يتم على الحد، من ما هو الدليل على أنه لا بد من التكرار؟ الدليل على ذلك يقولون لأن هذا يقولون لأنه جاء بسارق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأقر بأنه سرق، فقال: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى يا رسول الله. فأقر، فأمر بقطعه. والقياس قالوا لأن هذا حد يتضمن إتلافا، فكان أحق بالتكرار من الزنا الذي لا يتضمن الإتلاف إلا في المحصن. ولكن كما ترون هذا ليس بصحيح، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: له ما إخالك سرقت، أراد بذلك الاستثبات، والقول يثبت على الإنسان بشهادته على نفسه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وقد سبق لنا بيان أن تكرار الإقرار ليس بشرط في أي مكان في باب حد الزنا، فهذا مثله أولى. ولذلك كان تكرار الإقرار هنا، أو كان اشتراط تكرار الإقرار هنا، من مفردات مذهب الإمام أحمد كما ذكره صاحب الإنصاف، يعني مخالف لقول أئمة الثلاثة. أيضا اشتراط أن لا ينزع عليه حتى يقر عليه، أن لا ينزع عن إقرار حتى يتم الحد، قاسوه على الزنا. وقد سبق أن القول الراجح أنه لا يشترط، وأن الإنسان إذا أقر على نفسه ثبت عليه الحكم بمقتضى إقراره ولا يقبل رجوعه، وأن الاستدلال بقصة ماعز حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، استدلال إيش؟ ضعيف، لأن ماعزا لم يرجع عن إقراره بالزنا، ولكنه رجع عن طلب إقامة الحد، فبينهما فرق. وعلى هذا فنقول: الصحيح أنه لا يشترط لثبوت السرقة تكرار الإقرار ولا الاستمرار في الإقرار، وأنه إذا أقر أقيم عليه الحد ولو مرة واحدة إذا تمت شروط الإقرار بأن يكون بالغا عاقلا مختارا. طيب، هل هناك طريق ثالث تثبت به السرقة؟ البينة هي شاهد عدلي. قرينة مهم مشكل. القرينة فيها صعوبة أن نتلف الأبدان، والأصل فيها الحرمة بمجرد القرائن. نعم، المذهب أنه ليس هناك طريق لثبوت السرقة سوى هذين الطريقين، وزاد بعض أهل العلم طريقا ثالثا، وهي أن يوجد المسروق عند السارق. إذا وجد المسروق عند السارق فإنه يقام عليه الحد ما لم يدعي شبهة تمنع الحد. مثال ذلك، ادعى شخص على آخر بأنه سرق ماله، قلنا طيب وش مالك؟ قال مالي هذا الشيء المعين وعينه، وصفته كذا وكذا، ورقمه كذا وكذا، ولونه كذا وكذا، وفسره تفسيرا بينا واضحا. فقلنا للمدعى عليه تعال هذا يقول إنك سرقت. فقال أبدا ما سرقت، وليس له عندي شيء أبدا. ثم وجدنا هذا المسروق حسب وصف المدعي موجودا عنده. هذه قرينة تدل على أنه سارق ولا لا؟ نعم. والرجل نفى السرقة ولم يدعي سواها، فيقام عليه الحد وتقطع يده، وهذا اختيار جماعة من أهل العلم كثيرة. قالوا إن هذا من جنس ما إذا تقيأ الرجل الخمر فإنه يحد لها كما مضى. طيب، فإن ادعى السارق أنه أخذ هذا المال عارية، أو أنه أخذه بيعا، قال نعم أنا أخذته عارية، أو أخذته بيعا، أو أخذته هبة، فهذه شبهة تمنع إقامة الحد، كما ذكرنا في من حملت وليس لها زوج ولا سيد ثم ادعت أن غيرها أكرهها، فإنها لا تحد. طيب، ما رأيكم في رجل أقر بأنه سرق وقال إني سرقت من الدكان الفلاني، سرقت الحاجة الفلانية التي وصفها كذا ووصفها كذا ونمرتها كذا وموديلها كذا، وذكرها تماما ووصف كيف سرق، قال جئت من هنا وفتحت هذا الباب، تصورت الجدار وكل شيء وصفه، ثم وجدنا المسروق عنده كما وصف تماما، ثم بعد ذلك قال رجعت عن إقراري. طيب، هل نقول إن عموم كلامهم حيث قالوا ولا ينزع عن إقراري حتى يتم عليه الحد يقتضي أن هذا الذي رجع عن إقراره ووجد المال عنده ووصف هو نفسه السرقة، لم يقل سرقت فقط، ذهب بنا إلى المحل وأرانا كيف صنع، هل نقول إن عموم كلام الأصحاب يعني الفقهاء هؤلاء يقتضي أن يرفع عنه الحد لأنه رجع، أو نقول إن كلامهم هذا فيما إذا كان ثبوت السرقة مجرد إقرار، أما مع وجود هذه القرائن التي ذكرها ووصف لنا السرقة ووجد المال عنده، لأن كلام المؤلف إذا كانت المسألة مجرد إقرار، أما مع وجود القرائن ووجود المال عنده وعلى حسب ما وصف تماما، هل تصدقون الآن، دعونا من كلام الفقهاء، هل تصدقون أن رجلا يأتي ويقول سرقت هذا الدكان على هذه الكيفية ويرينا كيف سرق ونجد الأمكنة كما قال مضوبة في الفأس والصندوق مكسور ونجد المال المسروق الذي وصف لنا عنده، هل تصدقون أنه إذا قال لم أسرق يكون غير سارق؟ ها؟ أبدا، هذا لا يصدق به أحد، لأنه من المستحيل أن رجلا يدعي على نفسه هذه الدعوة ثم يقول ما فعلت، يعني فيه احتمال أنه لم يسرق وأن السارق صديقه وأن صديقه وصف له السرقة ووضع المال عنده أمانة، في احتمال هذا ولا لا؟ ها؟ احتمال عقلي وارد، لكن العادة تمنع هذا منعا باتا، تمنع أن يكون أن يأتي رجل ويقول أنا سرقت وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا والمال عندي ثم يقول بعد ذلك رجعت عن إقراري، عرفتم؟ فالصواب إذن أن الرجوع عن الإقرار غير مقبول مطلقا، فكيف إذا احتفت به إقراء تدل على كذب الرجوع وعلى أن السرقة واقعة تماما. إذا ادعى الإقرار نقول من أكرهك؟ إذا ادعى الإقرار وكان يمكن أن يكره رفعنا عنه الحد. نعم إيه صح، نسيت أنا ذلك. نعم، يقول الشرط السادس وأن يطالب المسروق منه بماله، الشرط السادس أن يطالب المسروق منه بماله، وش ماله؟ إيش ماله؟ الذي سرق، فإن لم يطالب فإنه لا يقطع ولو ثبت السرقة، ما دام صاحبه ولم يطالب فإننا لا نقطعه. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل حديث صفوان بن أمية حيث كان نائما على ردائه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فسرقه، فرفع صفوان الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه، فقال صفوان يا رسول الله أتقطعه في رداء لا يساوي 30 درهما؟ إني قد وهبته له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان قبل أن تأتيني به، هلا كان قبل أن تأتيني به، فإنه يدل على أنه لو وهبه له قبل أن يرفعه للحاكم سقط القطع. فتدبروا هذا الدليل، هل يصح الاستدلال به على هذه المسألة أو لا يصح؟ ها؟ طيب، من قال نعم؟ لعندنا علماء فطاحل استدلوا بهذا الحديث على هذه المسألة، لا تقول لا على طول بس. ها؟ في دليل، كيف ذلك؟
لأنه إذا وهبه له ملك، وإذا ملك
نعم
كيف يطالب
له؟ إذا ملك ما هم طالب، إذا ملك ما هم طالب، لكن إذا قدرنا أن هذا السارق سرق وثبت عند الحاكم أنه سرق، لكن لم يجي أحد يقول له أنه سرق مني، هل يقطع أم لا يقطع؟ أو لا يقطع؟ المذهب لا يقطع، لأنه ما جاء أحد يطالب إلى الآن، يعني هذا رجل سرق وقبض سارقا ثم رفع الحاكم وثبتت السرقة بإقرار وشهادة، لكن ما جاء أحد يطالب. نعم، المذهب ما يقطع، لكن سؤالي هل في حديث صفوان دليل لهذا أم لا؟ ها؟
ويقول يشترط المطالبة.
أي نعم،
يشترط المطالبة بالمال.
أن يطالب بماله. وظاهر الحديث أنه اشتكى
فقط.
هي.
ما أراد المطالب.
نعم.
صفوان لو لم يطالب، يعني لما قال لما قال وهبته إياه، بين النبي عليه السلام أنه لو وهب قبل أن يأتي، بمعنى لم يطالبه.
إيه.
لما قطع.
أي نعم. لكن السؤال هو إذا لم يصل الحاكم وتصالح فيما بينهما انتهى الموضوع، لكن لو وصلت القضية إلى الحاكم قبل أن يطالب فهل يقطعه أم لا؟ المذهب لا يقطعه لعدم المطالبة، لكن هل نقول إن هذه الصورة تنطبق على قصة صفوان؟ ها؟ لأن صفوان هو الذي رفع الأمر. ولهذا ذهب شيخ الإسلام مالك بن تيمية إلى أنه لا تشترط المطالبة، وأنه إذا ثبتت السرقة قطع، لأن القطع لحفظ الأموال ما هو حق خاص لهذا الرجل حتى نقول إنه إذا طالب قطع وإلا فلا، بخلاف القصاص. القصاص نعم إذا طالب، إذا لم يطالب ما يقطع. نعم. من؟ لا، هو تمت الشروط، من جملة الشروط اللي تمت الشبهة، ما في شبهة، يعني الشروط لابد أن نلاحظ الشروط السابقة أيضا. نعم.
هذه الأيام وجود البصمات، هل تتبع طريق رابع لمعرفة المجرم؟
وشو؟ يقول موجود بصمات يستدل بها على عين الفاعل، فهل يعتبر هذا طريقا رابعا؟ ها؟ طيب عندنا طبيب نشوف، كلم.
لا، ليس لأن ممكن يكون في خطأ في الصلاة، ولكن ممكن يكون يعني مسك المكان في موضع آخر أو في مكان آخر غير وقت السرقة.
كيف؟
يعني يمكن يكون الصلاة وضعت في وقت غير وقت السرقة، يعني هو سرق. وجاء هنا من 5 أيام أو أسبوع.
أصبر.
ها؟ ممكن قرينة بس ليس دليلة.
قرينة. لكن ما يبين قطعية، لأن قد يكون هذا الذي لمس الباب الذي سرق لمسه قبل السرقة أو بعد السرقة أيضا، ولما يمكن. ولكن إذا قلنا إنه ليس فيه بصمة سوى هذه، وإذا كان فيه بصمة أثر بصمة أخرى، يمكن نقول حتى وإن لم يوجد إلا هذه البصمة فإن فيه احتمالا أن تكون قبل السرقة وبعدها، وأن يكون السارق تحاشى أن يمس هذا الباب. نعم، بل مسه بحديدة أو ما أشبه ذلك. نعم. أي نعم، هذه ما فيها بين إذا رأوه دخل الباب وكسر الباب وسرق، هذا واضح، بين هذا الشهادة، هذه الشهادة. أما مسكوه مجرد أنهم رأوا رجلا هاربا وأمسكوه ومعه المال، فهذا ما يدعى السرقة. نعم. ها؟ إيش؟ يصرف لمصالح المسلمين وفقراء المسلمين، للمساجد والمدارس وطبع الكتب والفقراء من المسلمين، كل ما يحتاج إليه. نعم. ها؟
هذا لا
يؤثر بالشهادة. هنا سبق لنا أن ذكرنا أن الشهادة إذا رضي الناس الشاهد قبل، حتى وإن كان عنده بعض المعاصي، لأن اشتراط أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، هذا معناه أن لا يجد أحد أن يصلح أن يشهد. إذا وجب أي ثبت، ويحتمل أن المعنى إذا وجب شرعا، لأن قطع يد السارق واجب لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهكذا جميع الحدود يجب إقامتها على كل أحد، على الشريف والوضيع والغني والفقير. فكلمة وجب يحتمل أن يراد بها الوجوب الشرعي أو الوجوب اللغوي. الوجوب اللغوي بمعنى ثبت، والشرعي بمعنى لزم. يقول إذا وجب القطع وذلك بعد تمام الشروط، وكم الشروط السابقة؟ 6 شروط، 6 شروط بالإضافة إلى الشروط العامة في إقامة الحدود. قطعت يده اليمنى لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقد فسر هذا الإجمال القراءة الثانية فاقطعوا أيمانهما، وكذلك السنة فسرت ذلك فتقطع اليد اليمنى قال من مفصل الكوع. كذا عندكم؟ أنا عندي الكوع وظهر الصواب الكف، من مفصل الكف يعني دون الذراع، وإنما وجب قطعها من هنا لا إلى المرفق، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق ولم يقيد، واليد عند الإطلاق تحمل على الكف بدليل قوله تعالى في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم خاص بالكف، وعلى هذا فيكون المراد بالأيدي في الآية المراد بها إلى الكف فقط. قال من مفصل الكف، وكيفية ذلك أن يؤتى برجل قوي فيربط يده بحبل ويمسها بقوة حتى يتبين المفصل، لأن المفصل متداخل بعضه ببعض، فلا بد من أن تفصل اليد الكف عن الذراع حتى يقصها من المفصل، لأنه لو قصها بالعدال هكذا تداخل بعضها ببعض، فيجب أن تمس مسا شديدا حتى يتبين المفصل. قال وحسمت، الحسم في اللغة في القطع، والمراد حسم الدم أي قطعه، وذلك بأن يغلى زيت أو دهن أو نحوهما ثم تغمس فيه وهو يغلي، فإذا غمست فيه وهو يغلي تسددت أفواه العروق. وإنما وجب حسمها لأنها لو تركت لنزف الدم ومات، والحد لا يراد به موته وإتلافه، إنما يراد به تأديبه. دليل هذا، دليل وجوب القطع، قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ودليل أنه خاص باليمين قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، ودليل أنه من مفصل الكف أن الله أطلق فقال فاقطعوا أيديهما ولم يقيدها بالمرافق، واليد عند الإطلاق يراد بها الكف بدليل آية التيمم. ووجب حسمها للوقاية من التلف، للوقاية من التلف، لأن الوقاية من التلف أمر واجب، إذ لا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والحكمة من قطعها دون سائر الأعضاء هو أنه لما كانت اليد هي آلة الأخذ في الغالب صار القطع خاصا بها، ولهذا اختص باليمين دون اليسار لأنها هي التي يؤخذ بها غالبا. طيب، فإن كان الرجل أيسر أعسر تقطع اليمنى ولا اليسرى؟ تقطع اليمنى بكل حال، حتى لو فرض أنه أعسر لا يعمل إلا باليد اليسرى ويسمى عند رشيد، وش يسمى؟ هل أنا قلت وش يسمى عند العامة؟ أشتف.
الأشدف الأشوف إيه بالدال. طيب ها أشول لا هذه لغة مشاذة هذه. طيب على كل حال الذي يختص به القطع أو هو اليد اليمنى فقط وبيان والحكمة هو هذا. وقد اعترض بعض الزنادقة على الشرع قال كيف تقطع اليد اليمنى بربع دينار وإذا قطعها الجاني فإن ديتها 500 دينار. ها بينهما فرق، كيف تكون قيمتها 500 دينار وتقطع في ربع دينار؟ وأجابه بعض العلماء بأنها قطعت في ربع الدينار حماية للأموال، وكانت ديتها 500 دينار حماية للنفوس، حماية النفوس والدماء. يقول الشاعر المعترض يد ب500 عسجدا وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت لهم ونستجير بمولانا من النار. نعم طيب الرد قال حماية المال حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري. وقال بعضهم وهو تعليل أدبي لما خانت هانت ولما كانت أمينة كانت ثمينة. طيب فإن عاد فسرق، إن عاد فسرق، فقال بعض العلماء لا يقطع منه شيء وإنما يحبس ويؤدب. وقال بعضهم تقطع رجله اليسرى من مفصل العقب. فإن عاد فسرق تقطع يده اليسرى، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليمنى، فإن عاد فسرق ها؟ نعم. فقال بعضهم بالقتل، قال بعضهم بالقتل، لكن سمع بعض العوام هذا القول وقال إذا قطعت أربعته فبماذا يسرق؟ نعم يدبر نفسه يمكن يسرق. ها التفكير ما ينفع وإرسال الغير ما ينفع أيضا، لا بد أن يسرق هو، لكن يمكن أن يسرق بفمه، يحمل الكيس اللي فيه الذهب يعض عليه بأسنانه ويمشي، يمكن هذا، أو يمكن أنه يدف شيء بقدمه. على كل حال إذا سرق بعد الرابعة فإن بعض العلماء يقول إنه يقتل. ثم قال ومن سرق شيئا من غير حرز، من سرق شيئا من غير حرز، وتقدم معنى الحرز وهو أنه ما يحفظ به المال عادة. فإذا سرق شخص مالا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قط، أضعفت بمعنى زيدت بمثلها ولا قط. أما كونها زيد، أما كونه لا قط فظاهر، لأنه يشترط للقطع أن يكون أن تكون السرقة من حرز. مثال ذلك رجل سرق دراهم أو دنانير من دكان مفتوح، فهنا سرق من غير حرز ليس عليه قطع، لأن من شروط القطع أن يكون تكون السرقة من الحرز. ولكن يقول المؤلف أن القيمة تضاعف عليه، فإذا كان هذا المسروق يساوي 100 جعلناه ب200، فحينئذ نحتاج إلى دليل على المسألتين كلتيهما، على انتفاء القطع وعلى ثبوت التضعيف. فانتفاء القطع لأن من شروط القطع أن يكون من حرز، وثبوت التضعيف لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن من سرق ثمرا فإنه من غير حرز فإنه يضاعف عليه الغرم وعليه القيمة مرتين. والمؤلف رحمه الله يقول إنه لا فرق بين أن يكون المسروق ثمرا أو كثرا أو غيرهما. فالثمر كالتمر، والكثر قيل إنه الجمار، جمار النخل، وقيل إنه طلع النخل، يعني مثلا الفحال، يجي إنسان مثلا بالليل ويرقى على فحول النخل فيسرقها. فهذا هو الذي جاءت به السنة، أي أن السنة جاءت بالثمر والكثر، وما عداهما فإنها لم تأتي به السنة، فألحق بعض العلماء ما عداهما بهما كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والمذهب أن غيرهما لا يلحق بهما، فإذا سرق من غير حرز فإنه لا قطع ولا يجب عليه إلا القيمة إن كان متقوما، أو المثل إن كان مثليا. طيب نعم، لا كثر هذا بالتحريك بالفتح، لا الظاهر المؤلف وهم بالضم، هو معروف معروف بالفتح. طيب عندنا الآن إذا سرق الإنسان شيئا من غير حرز فهل يقطع أو لا؟ لا يقطع لانتفاء الشرط قولا واحدا. هل تضاعف عليه القيمة إن كان كثرا أو ثمرا؟ ضاعفت عليه القيمة قولا واحدا لما جاء في السنة. وإن كان غيرهما ففيه قولان، المذهب لا تضعيف، والقول الثاني التضعيف. أما الذين قالوا بالتضعيف فقالوا إنه قد ثبت السنة في تضعيف الغرم في الثمر والكثر، ولا نعلم لذلك أصلا إلا لأنه سبق من غير حرز، وعلى هذا فتكون العلة أنه سرق من غير حرز فتضاعف عليه قيمة، فكل ما سرق من غير حرز ضعفت عليه قيمة. وأما الذين قالوا بأنه لا تضاعف القيمة قالوا لأن الأصل في الضمان ضمان الشيء بمثله، هذا هو الأصل، فخرج الثمر والكثر أو الكثر إذا سرق فبقي ما عداهما على الأصل، خرج بالنص فبقي ما عداهما على الأصل. والمذهب هو هذا القول، أي أنه لا تضعيف. مثال ذلك الرجل صعد إلى نخلة فجذ منها قنوا أو قنوي وذهب به، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يضمنه بمثله مرتين. وأما القطع فلا قطع. ومثال آخر رجل سرق من غير حرز دراهم 1000 ريال من غير حرز وذهب بها، فلا قطع عليه لأنه من غير حرز، ولكن يجب أن يضمنه على كلام المؤلف بمثله مرتين، فيضمن 100 ب200. والمذهب لا يضمنه إلا بمثله، فلا يضمن إلا 100 فقط. طيب يقول ما وضعفت عليه القيمة ولا قطع، وهذا أقرب كلام المؤلف رحمه الله، أقرب أنه تضاعف عليه القيمة لما في ذلك من الردع والزجر، ولأنه سقطت عنه العقوبة مراعاة لحاله ولمصلحته فتضاعف عليه. ثم قال باب حد قطاع الطريق. ففاد المؤلف بأن عقوبة قطاع الطريق من باب الحد، وأنها واجبة، وهو كذلك لقول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخره. فعقوبة قطاع الطريق من باب الحد الواجب إقامته. وقطاع جمع قاطع، والطريق ما يطرقه الناس بأقدامهم ويسلكونه مثل السكك سكك السيارات وجواد الإبل والحمير ونحو ذلك. وقطاع الطريق الذين يقطعونه بمعنى يمنعون الناس من السير فيه، وذلك لعدوانهم على من مر به، ولهذا سميناهم قطاع طريق. تعريفهم هم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيعصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، هؤلاء هم قطاع الطريق، يقفون في الطرقات ومعهم السلاح، سواء كان السلاح فتاكا أم لا، حتى لو كان عصا يقتل فإنه سلاح. يقفون في الطريق في الصحراء أو البنيان، وأكثر ما يكونون في الصحراء لأن البنيان فيها من يحمي الناس، وفيها أناس كثيرون يمنعون فساد هؤلاء، فأكثر ما يكونون في الصحراء، وأكثر ما يكون أيضا في الصحراء غير المسلوكة. يقول في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، يعرض للمسافر ويقول يلا نزل المتاع الذي معك، يا ابن حلال هذا متاعي وإذا نزلت هلكت، قال ما نعرف، نزل المتاع غصبا. إذا نزل المتاع قال نزل الثياب، هنا فأصبه حتى ينزل الثوب. وهذا وقعت، يحدثنا الناس أنهم كانوا يغصبون الإنسان حتى يخلعوا ثيابه ويبقى والعياذ بالله يأتي إلى